انت فاهم الراجح؟ ما هو الراجح الذي قلنا انه ارجح؟
مختفى الرواة انهما حرفان هجائيان
وليس لهما معنى في حد ذاتهما. طيب، ما وجه ترجيحنا لهذا القول؟ نعم. أن القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب تقتضي أن هذه الحروف ليس لها معنى، لكن ذكرنا أن لها مغزى. ما هو؟
هو حد العرب يجهدون أن القرآن نزل وألف من نفس الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك عجزوا عن الإتمام فيه، مما يدل على أنه من عند لفنة معنى.
تمام. ولهذا نجد أن كل سورة ابتدأت بهذه الحروف يؤتى بعدها بذكر القرآن. تمام. ما معنى قوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم؟
هذا الكتاب القرآن نزل من عند الله عز وجل.
أين تنزيله؟ من الله لا من غيره. تمام. طيب، اختيار لفظ العزيز العليم أو اختيار هذين الاسمين على غيرهما من الأسماء في هذه السورة، يعني في سورة فصلة، قال تنزيل من الرحمن الرحيم، هنا قال تنزيل العزيز، تنزيل كتاب من الله العزيز العليم. فصلت مكية. نعم، شرح.
هذا مناسب من باب التغيير في القوة أحيانا والرحمة أحيانا.
الآية هذه هي السورة، نخليها في الفوائد، خليها في الفوائد أحسن. طيب، ما معنى قوله ذي الطول؟
الطول زيد معنى صاحب.
نعم، الغنى الواسع، ويترتب عليه الإفضال والإحسان. قوله إليه المصير، أي مصير هو؟ مصير كل شيء. طيب، هل هناك شاهد لكون المصير هنا مصير كل شيء؟ نعم، أعطنا إياه. ها؟ كيف؟ شاهد على أن المراد كل شيء يصير إلى الله. لا،
أن الله سبحانه وتعالى.
لا، شاهد. ها؟ لا لا لا، أنا ما أريد التعليل، أنا أريد الشاهد للآية على أن مصير كل شيء إلى الله. نفس الشيء، وإليه يرجع الأمر كله، وإلى الله ترجع الأمور. طيب، نرجع الآن إلى فوائد هذه الآية أو الآيتين. يقول الله سبحانه وتعالى حاميم، من فوائدها أن القرآن الكريم حروف، يرحمك الله، حروف تكلم الله به بحروفه، ففيه الرد على الأشاعرة ومن سلك سبيلهم الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وأن الله لا يتكلم بحرف وصوت، لكن يخلق حروفا وأصواتا تسمع تعبيرا عما في نفسه. وحقيقة هذا القول نفي الكلام، لأن ما في النفس من المعلومات المرتبة ليست كلاما ولكنها معلومات علم وليست كلاما، مفهوم؟ والرد عليهم معلوم من كتب العقائد، منها أن القول إذا أطلق فهو قول اللسان، وإذا ولد به قول النفس حدد، مثل ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول، ومثل من إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها. ومن فوائد الآية الكريمة علو الله عز وجل، يؤخذ من قول التنزيل كتاب من الله، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله لا كلام غيره، لقوله تعالى تنزيل كتاب من الله، وذلك أن ما ذكر الله أنه نزله ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون أعيانا قائمة بنفسها فهذه مخلوقة، أو تكون أوصافا لا تقوم إلا بالغير فهذا غير مخلوق. عرفتم؟ مثال الذي أضافه الله نفسه إنزاله إلى نفسه وهو عين قائمة بنفسها قوله تعالى وأنزلنا الحديد، فيه بأس شديد. الحديد مخلوق ولا غير مخلوق؟ طيب، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أعيان قائمة بنفسها مخلوقة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، مخلوق. إذن فما أضاف الله إنزاله إليه وهو عين قائمة بنفسه فهو مخلوق، وإلا فهو غير مخلوق. القرآن هل هو عين قائمة بنفسها أو كلام لا يقوم إلا بالغيب؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. إذن هو غير مخلوق. ومن فوائد الآية الكريمة وصف القرآن الكريم بالكتاب، الكتاب. فلماذا وصف بالكتاب؟ نقول أولا لأنه يكتب، فهو مكتوب بالمصاحف التي بأيدينا. ثانيا أنه في صحف بأيدي الملائكة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. ثالثا أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وعليه فكتاب بمعنى مكتوب. وحينئذ نسأل هل يأتي فعال بمعنى مفعول؟ نقول كثيرا، كغراس بمعنى مغروس، وبنا بمعنى مبني، وفراش بمعنى مفروش، وما أشبه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات ثلاثة أسماء من أسماء الله: الله والعزيز والعليم. من الله العزيز العليم، وإثبات ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات. فالله دل على الألوهية، والعزيز على العزة، والعليم على العلم. واعلم أن كل اسم من أسماء الله فإنه متضمن للصفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم، ولهذا قلنا إن الصفات أوسع من الأسماء. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة ذكر الأسماء المناسبة للمقام، يعني أن الله جل وعلا يذكر من أسمائه ما يناسب المقام. فهذه الآية تتحدث عن المكذبين للرسل، هذه السورة قصد، هذه السورة فيها الحديث عن المكذبين للرسل وما جرى عليه من الهلاك والانتقام. فما الذي يناسبه من الأسماء؟ العزة التي هي الغلبة، التي فيها الغلبة والأخذ، فلهذا جاءت هنا العزيز، وجاء العليم ليفيد أنه لعزته أخذ هؤلاء المكذبين، ولعلمه أنزل الكتب وعلم كيف يأخذ هؤلاء المكذبين. ومن فوائد الآية الكريمة التي بعدها الآية الثانية أن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا، لقوله غافر الذنب. والذنب هنا مفرد محلا بأل، فيكون عاما، لأن المفرد المحلى بأل يكون عاما، مثل إن الإنسان لفي خسر، أي إن كل إنسان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على فعل ما تكون به المغفرة، الحث على كل ما تكون به المغفرة. وجه ذلك أن الله لم يخبرنا بأنه غافر الذنب من أجل أن نطلع، من أجل أن نعلم أنه غافر فقط، لكن من أجل أن نتعرض لمغفرته. فما هي الأسباب التي تكون، الأسباب التي تكون بها المغفرة؟ الأسباب كثيرة، منها الاستغفار، اللهم اغفر لي، ومنها أعمال صالحة يكفر الله بها الخطايا، ومنها إحسان إلى الخلق، حتى إن الله عز وجل غفر لامرأة بغي بسقيها كلبا أطشا. فأسباب المغفرة كثيرة، وغفر لرجل وجد شجرة في الطريق تؤذي الناس فأزالها فغفر الله له. المهم أن نتعرض ليش؟ لأسباب المغفرة، لأن ذلك مقتضى قوله غافر الذنب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يقبل التوبة من عباده، ولكن لا يقبل الشيء حتى يكون جاريا على مقتضى الشريعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فما هي التوبة الجارية على مقتضى الشريعة؟ التوبة الجارية على مقتضى الشريعة ما جمعت خمسة أمور، وهي ما يعرف بشروط التوبة. الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون الحامل للإنسان على التوبة هو إخلاصه لله عز وجل، حب التقرب إليه والفرار من عقوبته. فلا يحمله على التوبة مراعاة الخلق ولا حصول الجاه والرئاسة، وإنما يحمله إيش؟ الإخلاص لله. الثاني الندم، الندم على فعل المعصية، أن يشعر الإنسان بانفعال، ندم وحسرة على ما وقع منه. أنت معنا يا معنا؟ فلا بد من ندم، لأن الندم هو الذي يتبين به حقيقة رجوع الإنسان إلى الله، وأن هذه المعصية أثرت في نفسه، فندم على ما جرى منه. لا يقال إن الندم انفعال، والانفعال يأتي بغير الاختيار كالغضب مثلا والحزن من الواقع. يقال هذا المراد بالندم هنا تحسر القلب، فهو انفعال يقع من الإنسان، ليس كالانفعال الذي يأتي سببه من الخارج، هذا ربما لا يستطيع الإنسان أن يغير ما وقع. الشرط الثالث أن التخلي عن المعصية، التخلي عن المعصية والانفصال عنها. فإن تاب وهو مصر فإن توبته أشبه ما تكون بالاستهزاء. كيف يقول الذي يأكل لحم الخنزير: أستغفر الله تعالى وأسأل الله أن يجعل طعامي طيبا؟ إيش هذا؟ يصلح هذا ولا ما يصلح؟ وياكل ياكل، نعم، ويمضغ اللحم جيدا ويقول: أستغفر الله من أكل لحم الخنزير وأسأل الله أن يجعل طعامي طيبا. هذا أشبه ما يكون بالمستهزء. لو أن رجلا نهاك عن شيء ووجدك تعمل هذا الشيء وأن تقول: الله أستغفر الله، ما لا أرجو منك أن تعذرني وما أشبه ذلك، وياكل، وقالوا لا تأكل وياكل، هذا الذي يخاطبه سوف يقول: إنك تستهزئ بي وتسخر بي. فلا توبة مع الإصرار، لا بد أن يتخلى عن الذنب. طيب، إذا كان الذنب لله فالتخلي عنه سهل، لكن إذا كان الذنب لغير الله، يعني أذنب في حق غير الله، فكيف يتخلى منه؟ نقول إذا كان مالا فالتخلي عنه بإيصاله إلى صاحبه بأي وسيلة كان، فإن كان قد مات فإلى ورثته، فإن جهلهم فإلى بيت المال، أو إذا كان بيت المال غير منتظم أو يخشى عليه أن يضيع فليتصدق به هو لصاحبه. كم مرحلة الآن؟ 4، لصاحبه، لورثته، لبيت المال إن جهلهم يتصدق به. وأيهما أولى، بيت المال والصدقة؟ الغالب أن الصدقة أولى، لا سيما في زماننا هذا، حيث إن بيت المال قد لا يتصرف فيه ولي الأمر التصرف الذي يرضي. طيب، إذا كان عدوانا على النفس ما هو مال، فالتوبة منه أن يمكن صاحب الحق من الاقتصاص منه. فمثلا إذا كان قد اعتدى على شخص بضرب، فليذهب إليه ويقول: أنا اعتديت عليك بالضرب، اضربني كما ضربتك، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الرجل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام حينما رآه متقدما في الصف، فقال الرجل: أقدني يا رسول الله، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه ليقيده، فماذا فعل الرجل؟ قبله. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وأحب الناس إلى 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 أتباعه، مكن من الاقتياد الاقتصاص منه. طيب، هذا أثنين، المال والبدن. إذا كان في العرض، اعتديت على شخص بعرض، يعني بأن اغتبته أو سببته، والفرق بين الغيبة والسب أن الغيبة مواجهة، أن السب مواجهة، والغيبة مع الغيبة. فذكرك أخاك بما يكره، إن كان غائبا فهي غيبة، وإن كان حاضرا فهو سب. التوبة من هذا أن تستحله، أن تستحله. فهل لو قلت: سبني كما سببتك، يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأن هذا جناية على نفسك. ولكن استحله، استحله. هذا إذا كان سبا، لأنه قد علم بذلك. إذا كان غيبة، فهل تستحل تذهب إليه وتقول: إني اغتبتك فاعذرني، اسمح لي؟ الجواب: قال بعض العلماء نعم، يجب أن تذهب إليه وتقول: أنا اغتبتك فاعذرني، حللني. وقال بعض أهل العلم: لا يلزم استحلاله، بل يكفي أن تستغفر له كما جاء في الحديث، وإن كان ضعيفا: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. استغفر له وأثني عليه بما هو أهله في الأماكن التي اغتبته فيها، تكون الحسنات يذهبن السيئات. وهذا القول أصح، لأن هذا فيه البراءة وعدم التشويش. إن ربما لو تذهب إليه تقول: اغتبتك فحللني، مهما أتيت به من صيغة الغيبة قد لا يقتنع بها. إذا قلت: إني قلت فيك إنك بخيل، قد يقول: إنك قلت بخيل وجبان، أليس كذلك؟ ربما يقول الشيطان هكذا، ويأبى أن يحللك. فإذا كان لم يعلم فأحمد الله على ذلك، واستغفر له وأثنى عليه بما هو أهله في الأماكن التي كنت اغتبته فيها، وبذلك تسلم من الإثم. هذا حكم، هذا أو هذه صفة التخلي من الذنب إذا كان في حق غير الله. طيب، هنا سؤال. بعض الناس يكون عليه حق مالي لشخص، حق مالي لشخص، إما سرقه أو جحده أو ما أشبه ذلك، ثم يتوب هذا الفاعل ويذهب إلى صاحب الحق ويقول خذ حق، فيأبى صاحب الحق، يأبى أن يأخذه، فماذا يصنع؟ وهذا يرد كثيرا، يكون صاحب الحق يعني قد حمل في نفسه على هذا الظالم الذي ظلمه ويأبى أن يقبل، فماذا يصنع؟ هل نقول إنه حينئذ سقط حقه وصحت توبة المعتدي؟ نعم، ويبقى إن طلب حقه مرة أخرى أعطي، وإن لم يطلب فإن المعتدي برئ. نقول ننزل هذه الآية، هذه الحال على القواعد الشرعية. القواعد الشرعية تقتضي أن هذا الذي عليه الحق قد برئ، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ما يسع. قدم الحق لصاحبه قال خذ، قال لا لا أنت أتديه عليه بالأول ولا أقبل منك. هذا الذي أبى أن يقبل هو الذي أخطأ وجنى، لأنه ينبغي الإنسان إذا اعتذر إليه أخوه أن يقبل عذره، لكن هذا هو الذي جنى الآن. فهذا الرجل نقول أنت الآن برئت ذمتك، خل الدراهم عندك إن جاء يوم من الدهر أعطيها إياه، وإن مات، إن مات فهل يلزمه أن يعطيه الورثة؟ الجواب في هذا نظر، وذلك أن الرجل الذي اعتدي عليه لم يقبل هذا ولم يدخل في ملكه، فإذا كان لم يقبله ولم يدخل في ملكه فكيف ينتقل إلى الورثة؟ ومن شرط الإرث انتقال المال عن الموروث، وهذا الموروث لم يقبل هذا المال. وقد يقال إن الأصل أنه ملكه، فيلزم الرد إلى ورثته، وهذا الأخير أحوط، لكن في وجوبه نظر، لأن الذي اعتدى وأراد أن يرد يقول أنا أعطيت الرجل وأبى أن يتملكه، فكيف ينتقل إلى الورثة؟ ولكن نقول الأحوط والأولى أن يرده إلى الورثة ليسلم منه. لكن لو فرض أنه لا ورثة له أو أن ورثته مجهولون، فإن هذا التائب قد أدى ما عليه. هذه ثلاث شروط. الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب، أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب، أو أن لا يعود إلى الذنب، الأول أو الثاني؟ ها؟ الأول، أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب، أو الشرط أن لا يعود إلى الذنب، الأول. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أننا إذا قلنا الشرط أن لا يعود ثم عاد بطلت التوبة الأولى، وإذا قلنا الشرط العزم أن لا يعود ثم وقد عزم أن لا يعود ثم عاد، فالتوبة الأولى تبقى صحيحة، وعليه أن يتوب توبة ثانية للذنب الجديد. وعلى كل حال، فالشرط هو العزم أن لا يعود في المستقبل، فإن عاد فعليه توبة أخرى، فتاب وعاد، يتوب عاد، يتوب فعاد، يتوب. فإن قال قائل أليس قد ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن رجلا أذنب فتاب ثم أذنب فتاب ثم أذنب فتاب، ثم قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء، فهل هذا يعني أن الإنسان إذا تكرر من الذنب وهو يستغفر يغفر له؟ الجواب نعم، مهما أذنب ثم استغفر يغفر له. لكن لو قال قائل إن ظاهر الحديث فليعمل ما شاء يعني فليعصي الله، قلنا لا، لا يستقيم هذا، لأنه يخالف الأدلة الكثيرة الدالة على أنه لا بد لكل ذنب من توبة، إلا طائفة واحدة من هذه الأمة هم الذين لا يحتاجون إلى توبة من الذنب، وهم أهل بدر، فإن الله اطلع إليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الشرط الخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، وهو أن يكون ذلك أو أن تكون التوبة قبل خروج قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل حضور الأجل. الأول عام لكل أحد، لا توبة لأحد إذا طلعت الشمس من مغربها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تغرب الشمس من مغربها. وهذا يؤيده قوله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. والمراد ببعض الآيات طلوع الشمس من مغربها. الثاني أن تكون قبل حضور الأجل، فإذا حضر الأجل لم تنفع التوبة، لقول الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين إني تبت الآن، هذا ليس لهم توبة. وتطبيق هذا عمليا أن فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له الآن الآن تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لا رحمة بك ولكن لتكون لمن خلفك آية، وأما روحك فلا نجاة لها، وإنما نجاه الله ببدنه لأنه قد أرعب بني إسرائيل ولا يكادون يصدقون بأنه هلك حتى حتى يشاهدوه فيطمئن، فلهذا نجاه الله ببدنه ليشاهدوه. طيب، هل يشترط أن لا يكون مصرا على ذنب آخر؟ يعني لنفرض أنه تاب من شرب الخمر لكنه باق على الزنا والعياذ بالله، فهل تصح توبته من شرب الخمر؟ نعم، في هذا خلاف، فمن العلماء من يقول لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر، ومنهم من قال بل تصح لأن كل ذنب له جرمه، ومنهم من قال إذا كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذي تاب منه فإن التوبة لا تصح، كرجل تاب من الزنا لكنه يطلق بصره في النظر المحرم فإن توبته من الزنا لا تصح، أو رجل تاب من النظر المحرم ولكنه لم يتب من المس المحرم هذا أيضا لا تقبل توبته. ومن العلماء من قال تقبل مطلقا، إذا تاب من ذنب تاب الله عليه من هذا الذنب، لأن الله عز وجل حكم عدل ورحمته سبقت غضبه، وهذا الرجل عنده جنايات متعددة تاب من واحدة منها فليكن تائبا. وهذا القول أصح، ولكن لا يطلق على هذا التائب وصف التوبة المطلقة، لأن توبته هذه مقيدة، يعني لا يستحق وصف التائبين على الإطلاق، فلا يدخل في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لأن هذا الرجل لا يصدق عليه أنه تائب على وجه إيش الإطلاق، لكنه تائب من ذنب واقع في ذنب آخر. وهذا القول هو الذي تجتمع فيه الأدلة على أن يقال استحقاق الوصف المطلق في من تاب من ذنب مع الصلاة غيره لا 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 يكون، وأما وصفه بتوبة مقيدة فهذا صحيح، فهذا صحيح. بقى علينا في الآية نمشي ولا نأخذ أجل إلى بكرة إن شاء الله. نعم كيف؟ نعم ايش؟ لا الزنا ما يدخل فيها، قل كالسرقة. نعم إذا قطع جده فلا بد من رد المال للأصل. نقول هذا بالنسبة لحق الله سقط في إقامة الحد عليه، لكن لا بد من أن يوصل المال إلى صاحبه. الزنا قد يكون الواقع أن الزنا يشترك فيه الفاعل والمفعول به، حتى المفعول به يتلذذ بالشهوة. نعم إذا قلنا بالإكراه هذا صحيح عدوان، لا بد من استحلاله. حق الله نبي نقيم عليه الحد، وحق العباد وهو الإكراه والعدوان عليه لا بد من استعداده. نعم 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 وصف في الغيب هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وصف في الغيب السكينة في قلوبهم. نعم ها؟ نعم طيب يسأل يقول رجل سرق من مال من شخص ماله ثم رده عليه وقال هذه هدية هل يبرأ منه؟ لا ما يبرأ، ما رد إليك رده على أنه هدية، وهذا قبله على أنه هدية وأن المهدي له عليه منة وأنه يحتاج إلى مكافأة. نعم فرق. نعم وضع ريال وقال هذه هدية لكان مخادعا، 1000 ريال يحطمها ريال ويقول هذه هدية علشان ريال من 1000 لا لا بك. لكن الحمد لله يقول والله أنا في حال السفر، في حال السفر حصل. وهذه تقع كثيرا في حال الصغر واللعب الكبير ما هو سائل إن شاء الله، لكن وهو صغير يسرق من دكان نعم ولا يعني من صاحب الله يأخذ قلم يأخذ ساعة، لا بد أن يوصله إليه ويقول هذه حق لك عليه. ولكن لو قال مثلا هذه من إنسان تاب وقد سرقها منك ولا قال أنا ولا غيره هل يصح أو لا؟ هذا يصح، هذا يصح، والظاهر أنه ينبني على الاستدلال المجموع. نعم يوسف نعم الفعلية. نعم. أي لكن على أنها صفات ذاتية. ثم هو أيضا المؤلف لاحظ شيئا آخر من جهة النحو، وهو أن غافل الذنب وقابل التوب وشديد العقاب هذه صفات مضافة، وإضافتها ليست محضة، إضافتها ليست محضة، إضافتها إضافة لفظية، والإضافة اللفظية لا تقتضي التعريف. عرفت؟ هي ما يخالف يا صفات، لكنها ما هو قصده. شوف العبارة المؤلف، وهو موصوف على الدوام بكل من هذه الصفات. إذا كان موصوفا بها على الدوام ماذا تكون؟ صفات ذاتية. ثم يقول فإضافة المشتق منها للتعريف كالأخيرة، المشتق غافر وقابل وشديد، يقول للتعريف يعني لأن إضافتها أفادت التعريف كالأخيرة. ما هي الأخيرة؟ للطوء، فإن هذه الإضافة أفادت التعريف لا شك، لأنها إضافة اسم جامد إلى معرفة فيكون معرفة. فصدوا يا جماعة، ما أدري أنتم فهمتم هذا ولا رطانة عاشر، لغة إنجليزية ولا عربية؟ طيب انتبه، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة إذا أضيفت فإنها لا تفيد التعريف، إضافتها لا تفيد التعريف، ويسمون هذه الإضافة إضافة لفظية لا معنوية، وبعضهم يقول محضة وغير محضة. أتى المؤلف بهذا الكلام لأنه يورد عليه مسألة، الله العزيز العليم، هذه معارف ولا غير معارف؟ معارف. إذا قلنا غافر صفة لله، غافر صفة لله، وقلنا إن إضافتها لفظية، ورد علينا إشكال، الإضافة اللفظية لا تقتضي التعريف، فتكون الصفة نكرة وصف بها معرفة، ووصف المعرفة بالنكرة غير جائز. أولا تقول لا يجوز أن تقول جاء زيد فاضل، لا يجوز، يجب أن تقول جاء زيد الفاضل. فإذا كانت الإضافة في غافر وقابل وشديد لا تفيد التعريف، وأعربناها على أنها صفة، صار في هذا الإشكال، وهو أننا وصفنا معرفة بنكرة وهذا غير جائز. أراد المؤلف أن يصحح الموضوع فقال إن هذه الصفات لا يراد بها الحدوث، وإنما هي صفات على الدوام، وإذا كانت الصفات على الدوام خرجت عن مشابهة الفعل وصارت الإضافة للتعريف. لأجل أن يصح وصف اسم الجلالة أو لفظ الجلالة بهذه الصفات لما كانت إضافتها إيش؟ محضة معنوية. مفهوم الآن؟ طيب، لكن للمعربين قول آخر، بل قول ثالث. القول الآخر يقولون إن شديد غافل وقابل وشديد إنها بدل من الله، والبدل لا يشترط فيه موافقة المبدل منه، لكن القول بأنها بدل غير صحيح، لأن علامة البدل أن يحل محل المبدل منه، وهذا لا صحيح، هذا وصف زائد على الموصوف. في رأي ثالث لإخواننا الكوفيين السهلين الميسرين، يقول يجوز أن تنعت المعرفة بمثل هذا التركيب ولو كانت الإضافة لفظية غير محذوفة. يعني يقولون ما أضيف إلى المعرفة ولو كانت الإضافة غير محضة يجوز أن يكون نعتا للمعرفة اعتبارا باللفظ، لأن لفظ غافل الذنب معرفة ولا نكرة؟ لفظ غافل الذنب يا أخوان، لأنه إيش؟ أضيف إلى المعرفة، وإن كانت الإضافة عندهم غير حقيقية وإنما هي لفظية، فالنحويون يقولون لا يهم لفظية أو معنوية ما دام ظاهر اللفظ منسجم الصفة مع الموصوف فهذا يكفي. والقاعدة المتبعة عندنا فيما إذا ورد خلاف بين النحويين أن نتبع الأسهل اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثم، ونحن لا نعتم إذا اتبعنا الكوفيين في رأيه لأن ما هي مسألة شرعية. طيب على كل حال على رأي الكوفيين لا حاجة إلى كلام المؤلف، عرفتم؟ نقول الإضافة لفظية لكن صورتها أنها إضافة معنوية لأنه أضيف إلى معرفة فصح أن يوصف به المعرفة. عرفت يا يوسف؟ اللهم يسر. على كل حال هذا بحث يعني لا يدركه الإنسان تماما إلا إذا عرف أن الإضافة نوعان، محضة معنوية ولفظية غير محضة. نعم انتهى الوقت. بس
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تكلمنا بالأمس على شروط التوبة، أذكرها بالإجمال.
خمسة شروط: الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني ترك الذنب والتخلي عنه.
أقرب على يمين.
الشرط الثاني التخلي منه.
لا.
العزم على هذا.
لا. لا. الندم على ما فات من الذنب. كمل. نعم. أو قبل طلوع الشمس من مغربها. تمام. إذا كانت التوبة من حق آدمي، هنا ذكرنا أنه أقسام.
ها. المال أو البدن أو العرض.
نعم. فلا بد ايش؟
يصل المال الي او الى ورثتي او الى بيتي.
نعم. تمام.
وكف البدن يمكنه.
نعم. يمكنه من القصاص. واذا كان في العرض.
كان قد سبق مثلا امامه فممكن ان يستسمحه. واذا كان في غيبته فلعدم يجب التغيمة.
ففي التفصيل. كان في غيبته ففي التفصيل. ما هو التفصيل؟ إذا كان في غيبته ففي التفصيل. ما هو؟ شل هذا، شل العمود هذا لأنه يذر بينه وبين الناس. نعم. هذا طويل. نعم. محمد
كان في غيبته كان وصلت إليه،
فإن كان قد بلغه
هذا
جذب
إليه
ويستحله
ويستحله
أيضا
أن لا يكون يعني عندما
يحكي يستسمح
أن يعني
يثور
عليه أو
لا. نعم.
شكرا للعلماء شيئين. الأمر الأول كما ذكرنا أن يذهب إلى هذا الرجل ويذهب
إذا علم به، إذا كان قد بلغه أنه اغتابه فلا بد أن يذهب ويستحله، هذا واحد. وإن لم
لا يخبرك
لأنه
قد
اغتاب.
إن ماذا؟
لا
لا إذا كان لم قد بلغه الآن تكلمون عنه إذا كان قد بلغه يجب أن يستحل. طيب وإذا لم يبلغ ففيه قول للعلماء، القول الأول أن يذهب إليه ويبلغه ويقول حلل، والصحيح الأول. تمام. طيب
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة،
هل يشترط في صحة التوبة
في لقاءات متجددة
أن لا يصر على ذنب آخر، بمعنى
مؤسسة الاستقامة الإسلامية
مع الإصرار على آخر
للإنتاج والتوزيع في عنيزة؟